للتحقيق. حماس تقول إنها تعاملت بمرونة مع الوسطاء ومباحثات مدى كثير على إنهاء الحرب والانسحاب. وبشرى تعني تشيك مجمع البحرية وتقرع الحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث بشؤون الخارجية الإيرانية أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له وأن إيران لن تقبل بذلك أبدا. وردا على دعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه رسالة إلى إيران قال إسماعيل بقائي إننا لم نتلقى أي رسالة. وأوضح أن التهديد باستخدام القوة محظور بموجب القانون الدولي ويعد عملا إجراميا، مشددا على أن طهران طالما رأت بالتفاوض عملية قائمة أو قائمة على المساواة والاحترام المتبادل. وأشار بقائي إلى التطورات الأخيرة في سوريا وأعرب عن قلق إيران العميق إزاء الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الطائفة العلوية في سوريا، مطالبا الحكومة الجديدة والأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح السوريين. وصلت سفن تابعة للقوات البحرية الصينية والروسية إلى المياه الإقليمية الإيرانية للمشاركة في المناورات البحرية المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2025، والتي تنطلق غدا الثلاثاء شمال المحيط الهندي. وتضم القطع البحرية الروسية والصينية مدمرات وسفن إسناد، فيما تشارك الجمهورية الإسلامية في المناورات بوحدات عائمة وجوية تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. ويعد الهدف من إجراء هذه المناورات تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول المشاركة وإظهار النوايا الحسنة وقدرة هذه الدول في دعم السلام العالمي والأمن البحري. أعلنت مصادر محلية في ريف طرطوس أن عمليات حرق منازل وخطف تجري في قرية حريصون تقوم بها جماعات مسلحة. إلى ذلك أفاد مصدر محلي من مدينة جبلة في ريف اللاذقية بأن وفدا من الأمم المتحدة دخل المدينة لأول مرة. وأوضح المصدر أن الوفد الأممي الذي كان يرافقه أفراد من الأمن العام قام بجولة في أحياء جبلة حيث تفقد المحال والمنازل التي تعرضت للصدر والحرب. وكانت الرئاسة السورية لفترة انتقالية قد أعلنت عن قرار تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل الأخيرة. وتشهد منطقة الساحل السوري فوضى أمنية وإعدامات ميدانية تنفذها عناصر تابعة لوزارة الدفاع والأمن الدولي بحق الأقليات. للمزيد بشأن المجازر والانتهاكات المتواصلة ضد الأقليات في سوريا وسط صمت أو صمت المجتمع الدولي، متابع التقرير التالي.
سوريا محافظة اسمها بانياس، نصها علوية ونصها سنة. هلأ اليوم صار نصها سنة ونصها تلاوية. عرفي الشباب الطيبة محطناهم محط.
بهذه الاعترافات يوافقون جرائمهم التي ينفذونها بحق الأقليات من أبناء الساحل السوري، عملية تطهير متعمدة على أساس طائفي ذهب ضحيتها آلاف السوريين من الطائفات العلوية بين قتيل وجريح ومفقود، بحسب ما تقول منظمات حقوقية. مجازر ترتكبها جماعات مسلحة، تقول الإدارة الجديدة إنها غير منضبطة وتمارس أبشع الجرائم بحق أبناء الساحل السوري، إضافة إلى عمليات سرقة ونهب وخطف. العديد من الضحايا تم التأكد من مقتلهم عبر التسجيلات المصورة التي قام بنشرها مرتكبو الجرائم، وتخللها إدلال الضحايا قبل إعدامهم والتمثيل بجثثهم بعد التصفية أو حرقهم، فيما انتشرت صورا بعمليات دفن جماعي قام بها الأهالي لضحايا الهجمات التي تعرضت لها مدينة بانياس في ريف طرطوس. المرصد السوري لحقوق الإنسان وارتقى 973 مدنيا قتلوا على يد قوات الأمن السورية ومجموعة رديفة لها غربي البلاد منذ الخميس، مشيرا إلى أن عدد المجازر في الساحل السوري وجباله بلغت 39 مجزرة خلال 72 ساعة. عدد القرى المتضررة لا يمكن إحصاؤها حتى الآن لخلوها من سكانها بعدما فر بعضها إلى الأراضي الزراعية، فيما لجأ آخرون إلى قاعدة حميم الروسية خوفا من التصفية. كما تحدثت مصادر سورية عن محاولة لنقل جثث القتلى بشاحنات كبيرة إلى إدلب ودفنها في مقابر جماعية هناك، حتى لا تراها فرق التحقيق الدولي التي بدأت بالدخول إلى مناطق المجازر برفقة مجموعة من الأمن العام. وقالت مصادر أخرى أن بعضها ألقي في البحر قرب مصفات بنياس. مجازر دانتها الأمم المتحدة ودول غربية عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، داعية إلى محاسبة مرتكبيها، ما دفعت الرئاسة السورية إلى إصدار بيان أعلنت فيه تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق على أن تحقق اللجنة في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش. وأعلنت قوات الأمن أن عدد قتلاها وصل إلى 231، في حين أعلنت وزارة الدفاع بدء المرحلة الثانية من العمليات ضد من تصفهم بحلول النظام السابق.
قال المتحدث باسم حركة الناس أن الأمريكية تتعامل جدًا مع جذور المتطلبات الأمريكية وتنتظر نتائج المفاوضات المعتقدة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والإيهاب للمرحلة الثانية. وأكد عبد اللطيف القوم أن المفاوضات على سطح المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب وإعمار الأسرى، وفي حين أننا تركنا تمامًا للمرحلة الأولى وأولويتنا الآن إيواء شعبنا والإغاثة وضمان دائماً لإطلاق النار. وأكد أن حديث الاحتلال عن العودة إلى القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديداً على الأسرى ولن يحررهم إلا بالتفاوض. أطلق جيش الاحتلال نار شرقي بلدة الصفاري في خان يونس جنوب قطاع غزة إعقاب مواصلة طرده لاتفاق وقت إطلاق النار، كما أصيبت مواطنة برصاصة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح. وسجلت وزارة الصحة في غزة التقرير الإحصائي اليومي وصول 9 شهداء للمستشفيات، 5 تم انتشالهم و4 شهداء جدد، إضافة إلى وصول 16 مصابا كذلك للمستشفيات. وأعلنت وزارة الدفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,467 شهيدا و111,913 مصابا، فيما لا يزال هناك جثث مئات الضحايا تحت الرصاص والطرقات. تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القدس الغربية حيث تستمر عمليات الاقتحام لعدة مدن ومخيمات، وسط اشتداد الانتصار وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين. ففي دومينيكا أصر عدوان على المدينة ومخيمها فيما يقتل الانتصار على طول كرم ومخيمها يوم الثاني والأربعاء، مع عمليات تدمير واسعة للبنى التحتية وتهجير آلاف الفلسطينيين. وتواصل الجرافات الإسرائيلية تهجير المستشفيات المخيم نوشا وعمليات تهجير وحفظ المنازل في حالة الميليشيا، كما تعرض السكان للتهجير. وتتعامل قوات الاحتلال عقلة سرعة وإيقاف المركبات وتفتيشها. هذا وشن قوات الاحتلال حملات اعتقال في مناطق مختلفة، حيث تم اعتقال نحو 20 فلسطينية في رام الله والخليل وطوبة. كشف وزير الخارجية الأمريكي بأن مؤيدي حركة حماس سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة. وقال ماركو روبيو عبر حسابه على منصة إكس لتعليقه على خبر اعتقال الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل: إننا سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم. واعتقلت سلطات الهجرة الاتحادية الشهر الماضي الناشط الفلسطيني الذي لعب دورا بارزا كاحتجاجات باحتجاجات جامعة كولومبيا ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. كانت إدارة الرئيس الأمريكي قد تعهدت في وقت سابق باعتقال وترحيل الطلاب المناهضين للكيان الصهيوني. مستمعينا الأعزاء، فأخبركم نشرتنا الثانية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة.
في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صخر ونصر دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء فريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العشرائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي الصبر والنصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله قدم رضوان الله تعالى عليه دروسا من كبار، فيقدم عرضا لنتائج المواجهة الفاشلية مع الحكم الأموي اليزيدي بالحسابات الدنيوية، يلخصها في ثلاث نقاط: الأولى بقاء الإسلام، وثانيا بقاء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وثالثا سقوط المشروعية عن حكم يزيد. ثم ينتقل رضوان الله عليه إلى النتائج الأخروية للمواجهة. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. قراءة النتائج بالحساب الأخروي. إنه لمن واضح أن المنتصر في المواجهة في حسابات الآخرة هو الإمام الحسين عليه السلام، لكننا سنتحدث عن هذا الجانب باختصار لأخذ العبرة والتزود، وسنشير فيما يلي إلى أهم مؤشرات نصره الأخروي. فنشير أولاً إلى أن الحسين عليه السلام كان في كل معركة كربلاء وحركتها يسعى إلى تأدية تكليفه الشرعي، تكليفه الإلهي، ليؤدي حق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذ الحسين عليه السلام عبد مخلص لله، ومن يقرأ دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة يكتشف جانبا عظيما من جوانب عبودية الحسين لله عز وجل. فما يرضاه الله ويريده ويأمر به عز وجل يقدم عليه الحسين عليه السلام مهما كانت الأثمان، وهذا هو حق ما يسمى بأداء التكليف. وقد كان تكليف الحسين عليه السلام منذ اللحظة التي وصل الأمر فيها إلى والي المدينة من قبل يزيد أن خذ البيعة من الحسين، فإن أبى فاضرب عنقه رفض البيعة ليزيد بن معاوية الذي كان يحمل مشروعا منعه عن احتمال فكرة عدم أخذ البيعة. وقد التزم إمامنا عليه السلام منذ اللحظة الأولى بتكليفه. إن مسألة تحديد تكليفنا الشرعي هو سؤال علينا أن نسأله لأنفسنا دائما وفي كل موقف واستحقاق: ما هو تكليفي في هذا الموقف أو ذلك، وفي هذه الواقعة أو تلك؟ ليس المراد ما أهوى وما أحب وما هي مصلحتي الشخصية، بل المهم أن أحدد تكليفي الشرعي الواقعي. فنحن عبيد الله في هذه الدنيا دار الامتحان والاختبار، وقد خلقنا فيها لنثبت أينا أحسن عمل. فعلى الإنسان أن يسأل نفسه عن تكليفه الذي يريده الله منه ويرضي الله سبحانه وتعالى عنه ليلتزمه ويعمد إلى أدائه متغاضيا عما يرضي هواه وأهواء أقاربه أو أصدقائه أو جماعته أو غيرهم. بل الأصل الذي ينبغي السعي إلى تحقيقه هو رضا الله سبحانه وتعالى. إذن فالحسين عليه السلام علم قاطعا أن تكليفه الشرعي هو أن لا يبايع يزيد مهما كلف الأمر. وهنا تبدأ الحكاية، حيث إنه لم يكن يوجد في المدينة من يحمي الحسين ويقف معه وينصره، فأصبح تكليفه الجديد مغادرة المدينة. الإذاعة مغادرة المدينة، مدينة الآباء والأجداد التي ولد وترعرع فيها، والتي تحتضن قبر جده رسول الله وأمه الزهراء، تاركا وراءه كل تلك المآثر. وقد غادرها بالفعل متوجها إلى مكة، مجمع المسلمين الآتين إلى الحج أو العمرة، حيث ترتب عليه تكليف آخر، وتبليغ الناس وإرشادهم إلى حقيقة يزيد ومشروعه وأهدافه ومخاطر تعاظم سلطانه وحكومته، عبر التبيين والشرح والتوضيح والكتابة والمراسلة. ثم عندما أرسل إليه أهل الكوفة أن أقدم يا ابن بنت رسول الله فإن لك في الكوفة جندا مجندا، أصبح تكليفه الشرعي التوجه إلى الكوفة التي توفر له فيها أنصار وأعوان وقاعدة شعبية تستقبله وتعينه في مشروعه. وعندما وصل إلى مقربة من الكوفة وجعجع به إلى كربلاء حيث حوصر مع أهله وصحبه، كان تكليفه الشرعي رفض البيعة ولو أدى ذلك إلى الكوفة. وعندما رفض جيش الكوفة تركه دون أن يبايع أو يقتل، أصبح تكليفه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وعائلته وأطفاله ورفضا للبيعة المذلة، وانتهى الأمر بالشهادة. إذن فالحسين عليه السلام كان منذ بداية الأحداث، من لحظة طلب البيعة منه وحتى لحظة شهادته، كان يؤدي وهذا نصر حقيقي بالمعيار الأخروي، لأن من أهم المنجيات في يوم القيامة أداء التكليف الشرعي الإلهي المتمثل بطاعة الله سبحانه وتعالى والالتزام بما أمر الله به بمعزل عن أي اعتبار ومتائج. نحن في المقاومة المتوفرة وجدنا أن واجبنا أن نقاتل عدونا، ولسنا مسؤولين عن النتائج، بل مسؤوليتنا الالتزام بما شخصناه من التكليف الشرعي، وهو قتال العدو، بمعزل عن تحقق الهدف الدنيوي أو عدم تحقيقه، لأن تلك نتيجة والنتائج خارجة عن إطار المسؤولية. إذن فالحسين عليه السلام هو وفق الحساب الفقراوي المنتصر في هذه المعركة، لأنه كان في كل لحظة من لحظات حياته يؤدي تكليفه الإلهي الشخصي. أما ثانيا فنشير إلى مسألة الفوز بالشهادة، إذ قد يحدث أن يقضي إنسان حياته كلها ملتزما بتأدية التكليف الشرعي ثم لا يختم له بشهادة، وذلك مما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالفوز بالشهادة إذن هو نصر وغلبة وفتح في الحسابات الأخروية، وهذا سر عشق أمير المؤمنين عليه السلام للشهادة وطلبه الدائم لها. ولطالما وردت على لسانه عبارات تؤكد على هذا المعنى، منها قوله: والله لابن أبي طالب آنس بالموت، ويقصد الموت قتلا في سبيل الله عز وجل، من الصبي بفضل أمه. وقوله: والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة على فراش. وقوله عندما انقض ابن ملجم اللعين عليه عليه السلام في مسجد الكوفة وضربه بالسيف على رأسه: فزت ورب الكعبة. فقتل الشهادة في فهم واعتبار أمير المؤمنين عليه السلام هو فوز وانتصار.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الافاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما للصيام ايها الافاضل شروط قبول ان له شروطا عديده للصحه، وهي الاحكام الشرعيه التي ينبغي مراعاتها كي ياتي صحيحا. وهذه الاحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض بما هو محل الابتلاء منها بطريقه وباسلوب مبسط، ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معنا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعمش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتحدث الآن عن واجبات الصيام كما تقدم الكلام سابقا، ونواقض الكلام في الأسماء الصيام والمفطرات. من واجبات الصيام النية، وهي القصد والعقد على أداء التكليف، وتقدم الكلام عن ذلك. لكن إشارة لإخلال في أثناء النهار ما بين طلوع الفجر وأذان المغرب، فرد التمييز بطلان الصيام وليس الفطور الدهني. هناك فرق بين النية والفطور الدهني. النية هي العقد والقصد ومواصلة القصد ابتداء واستدامة من قبل أذان الفجر وحتى أذان المغرب. وأما الفطور الدهني فأحيانا قد يخطر ببال الإنسان حين يرى طعام الشراب أو يأتيه شيء في ذهنه يكون فطورا، على أنه لو كنت مفطرا لتناولت هذا الطعام وهذا الشراب. هذا لا يضر بصيامه وصيامه صحيح، ولكن إذا نوى فعلا وقصد الإفطار ذهب إلى مكان معين فيه الطعام والشراب وتناوله بيده أو أكاد أن يتناوله ويأخذه، ثم بعد ذلك انصرف، هذا التردد يؤدي الى بطلان صيامه. واذا تناوله قطعا افطر وعليه كفاره، ولكنه اذا تردد ولم يتناول فهو ايضا افطر ولكن ليس عليه كفاره. ثانيا الطهاره من الجنابه، وايضا جرى الكلام عنها مسبقا. الطهاره من الجنابه عند الفجر، فأما تعمد البقاء على الجنابة فقد يجب إتمام الصيام ويكون متعمدا، وعليه كما تقدم الكلام سابقا. ثالثاً قدم تناول المخدرات، فإذا تناول أحد من المخدرات فيكون قد أفضل ولنحفظها ولنقول أن المخدرات حتة منها تضعف. أولاً وثانياً الأكل والشرب وإن كان غير مستفاغين، وإن كان قليلين من الشرب الطعام كان حباً للطعام حباً من الأرض أو من الشراب قطراً من الماء، هذا يوجد الطعام أكثر حباً من الطعام يوجد الطعام بألوان أكل، وحط قطرة من الماء توجد بطلان رأس باعتبار أنها هي دولة الشرب. وإن كان غير مستفيدين بمعنى أنه لفرران أن الإنسان اقتلع حطر من خلاف، وإن كان الحطر غير منقطع ليس المطعم غير طعام، وكذلك الشراب لو مثلا تناول قطرة من النفط تناول قطرة من النفط هذا غير مستفى ليس شراب ولكنه أيضا يؤدي إلى الطارئ. إذن الأكل والشرب وإن كان قليلين وإن كان غير مستفاغين يجبان الأطفال أكثر. ثالثا الغبار والدخان الغليظين، أيضا إذا كان الغبار والدخان غليظين الإنسان تعمد أن يتعرض لهما أو لأحد منهما يكون موجبا إلى مكان. والبخار أيضا إذا كان البخار كثيف بحيث يتحول إلى ماء كثيفان أيضا على طريق الأنف يستنشق ويكون سوائل وتدخل هذه السوائل هذا الماء يصل إلى الجو. أما إذا كان خفيف لا يوجد بطلان الصيام، لكن الدخان الكثيف يؤدي الى بطلان الصيام. رابعا تعمد الخيل، تعمد الخيل وليس الخيل وحده، اذا ذرعه الخيل خرج شيء من معدته من الطعام والشراب فهو يقطع على صيامه، ولكن إذا بلغ طوائفا إذا وصل طوائفه إلى فمه فعليه أن يخرجه ولو ابتلعه أمزان يكون موجبا إلى بطلان صيامه. أما إذا كان ابتلعه سهوا أو قهرا فأحيانا يصل إلى الحلقوم ويرجع تلقائيا وقهريا فهو غير موجب لبطلان صيامه. وإذا كذلك استعمل دواء معين قبل أذان الفجر وهو يؤدي أنه يؤدي إلى الخير هذا البعض يحصل بذلك في هذه اللحظة أنه مريض طبيب معذور أنه معذور وأنه يفطر ويصوم في وقت الآخر، أما أنه إذا لا هذا الدواء لا يحتاجه قد استعمله وليس ضروري طبعا يؤدي الى انه يتعمد الخوف في هذا الحكم، حكم تعمد الخوف. خامسا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين وكذلك الاشياء من الاخرين، والبعض يحتاط ومعنى الاحتياط المجنبي بمعنى انه هناك رخصه المكلف المكلف له إلى مرجع آخر فنعلم فنعلم فنجتنب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين قلت فكل الأنبياء والأنبياء والأنبياء كل الأنبياء، هذا بمعنى أنه قد أدخل تشريعا أنه نفى تشريعا أو أدخل تشريعا. الله عز وجل قال شيء يقول يمشي ذلك يتعمد أن يمشي أو العياذ بالله لم يقل وهو يشتقه ينسبه له من المحرمات فضلا على أنه هو من مبتلعين. أما غير التعمد فالمفروض المكلف الصائم أن لا يتعرض إلى شيء ولا يعلمه ولا يعرفه ولا يزد نفسه بأمور ليست من اختصاصه، بل عليه أن يتجنب وأن لا ينسب الأمور ولا ينسب الروايات أو الأحاديث لوحدها ولوحده أيضا بدون علم بدون معرفة بدون دراية. وهذا أيضا يضر ويكون الصوم باطلا. سادسا غمس الرأس دقعة واحدة ليس جزء رجل، وهذا أيضا مسألة في البعض يصل على الأحوة الجبر والذي يصل بالأحوة الجبر هو يأذن بهدوء الآن المطلوب. فرمس الرأس دقعة واحدة ثم وجود الإطلاق والصيام.
Oh, I'm بسم الله الرحمن الرحيم. حزران صلاة وصلوات من يدين لخطمين حضرت من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
آیا پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ دائرے میں
لیکن الجولانی کی سب نے حمایت کی ہے. تو آپ اس اندازہ لگائیں کہ بھائی یہ عالمی مورا ہے جسے جو ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شادی کے تحت وہاں لایا گیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ الجولانی سے وہ کام لینا چاہ رہے ہیں جو آج حکومت جو ہے شادی کر سکتی ہے اور غاصب حکومت اپنے منصوبے میں ناکام رہی ہے. اب یہ کوشش ہے کہ اس طریقے سے الجولانی کے ذریعے جو ہے
وألقى الألواح وأخذ بمعصئة قال ابن أم إن القوم
خافوني
كادوا يقتلوني فلا تشمي الأعداء ولا تجعلني مع القوم
الظالمين
قال ربي ولي أكل وأدخلني برحمتك وأنت أرحم الراحمين
بہت سے حقائق کو مست
کرنے
کی ہمیں اسی کے ساتھ ہی پروگرام پیش
کر الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخها هدى
ساعت پنجی سال ایواره ایره ترانا دنگی کردی کماری اسلامی ایره گرنگ ترین سرده غی چند حواله پیداگری وزیر دارایی عراق لسر تکرنی 150 میلیارد دینار داهات نانوتی حرمی کردستان ایرانی کتایی حلمتی سلوازی در نوچه دواره سوریا و تکال شده تون دنوان خوفگری و رژیم زینیستی لروحی براوی
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة